أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث مبحث القراءات، والمسألة 50 وإن كانت في تقتصر على جواز القراءة بالقراءات السابقة، حيث اختار الماتن أن الأقوى عدم وجوب خصوص السبع، بل يجوز مطلق القراءات. ولكن المبحث ليس يقتصر على القراءات، المبحث في الحقيقة يعني هو المسألة في العروة خوف على القراءات، لكن الأحرى أن يدور الحديث عن حقيقة القراءات. وتقدم شطر من الكلام في ذلك، ونواصل بقية الكلام. الرأي نظر السيد الخوئي رحمة الله عليه أصلا أن هذه القراءات السبع أو العشر ليست رواية قرآنية، لا متواترة ولا رواية قرآنية من قبيل أخبار الآحاد. طبعا هذا شيء حساس، هذا الرأي الذي يتبناه السيد الخوئي فيه على كل حساسية علمية شديدة. يترتب عليه نتائج مهمة في علم التفسير، في علوم أخرى كثيرة. إذن السيد الخوئي يتبنى ماذا؟ أنا أركز على كلام السيد الخوئي باعتبار قب يعني بالتالي علم كبير، يعني شو اسمه، تخليه غطاء عن صواريخ مضادة. المقصود أن مبنى السيد وانصافا يعني بحثه وجهد السيد الخوئي في هذا المجال فيه كثير من الإنجاز والجهد الدقيق والمهم. فالمقصود أيما كان يذكر السيد الخوئي ماذا؟ يذكر أن هذه القراءات أصلا مو متواترة، لأن الطريق إلى القراء العشرة أصلا طريق مو متواتر، طريق أخبار آحاد. ثم هؤلاء القراء السبعة أو العشرة الطريق منهم إلى النبي أصلا الطريق ما موجود، حتى طريق أخبار آحاد ما موجود. يلا بعد توكل، حتى بطريق مرسل هم ما موجود. يعني شنو مرسل ما موجود؟ دقيقوا شلون كلام السيد الخوئي، جيد دقيق. يعني يقول هم هؤلاء لا يقولون رويناه عن النبي، سلو يقولون رويناه عن النبي نقول خبر مرسل، رواية مرسلة. لم يقولوا ذلك ولم يدعوه، هاي كلش نقطة مهمة. لا هو خبر مرسل ولا خبر واحد متصل، فضلا عن أن يكون متواتر بين القراء والنبي صلى الله عليه وآله. إذن من أين جعلتوا هذه الروايات قرآنية متواترة ولا مجرة؟ هؤلاء القراء السبعة أو العشرة أولهم عاش معاصرا للإمام الباقر عليه السلام اللي هو نافع، وآخرهم وهو الكسائي عاش معاصرا للإمام الرضا عليه السلام، وجلهم يعني معاصرين الباقر والصادق. فمن أين يعني ذي الأخوة؟ مو يعني في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، فمن أين هؤلاء ليسوا صحابة على أساس تكون قراءاتهم يعني عن النبي صلى الله عليه وآله؟ هي دم بيد هذا، هذه بحث آخر نيجي الآن. إحنا كلامنا الآن بعدنا في الجهة الأولى، لازمنا في الجهة الأولى حجية القراءات لا حجيتها، بحث آخر سيأتي دورها حقيقتها آثارها سيأتي. الآن نحن في الجهة الأولى أن ذي القراءات ما يعبر أنها روايات قرآنية غير صحيح. ليست رواية قرآنية من؟ أنت المفسر. إيه بالجملة، مو بالجملة بعد، جملة، لأنه يقول هذه القراءات السبع على أساس أشهرها أو عشرة، هي 14 أو مو سبعة ثم 14 ثم بل بعضهم أنهاها إلى 70 قراءة. الآن كلامه هو السيد بالدقة على السبع والعشر، فيقول بالتالي لا هي رواية قرآنية ولا أخبار أحد ولا متواترة. زين حتى أخبار أحد ما يقبل السيد خوي، يقول حتى أخبار أحد لأنهم ما نسبوها وأسندوها للنبي، واضح يستشهدون بوجوه نحوية وصرفية وكذا، يعني اجتهادات. اجتهادات وين والروايات وين؟ فرق بينهما اجتهادات. هذه نقطة جدا مهمة واقعا، يعني إذا نلتفت إليه هي اجتهادات في القراءات وليست روايات. اجتهادات تعرف شو؟ يعني ملخص لازم رأي ومبنى السيد الخوي أن دي القراءات تفسيرات من القراء حسب فهمهم، لأن القراءة واقعا تفسير. تعرفون ليش تفسير؟ لأن القراءة إما تختلف في الإعراب أو في بنية الكلمة أو في زيادة كلمة أو حروف أو ما شابه ذلك. فهو لديه رأي التفسير السيد الخوي وحتى الفقهي حول القراءات أن القراءات تفسيرات أولية للكلام للقرآن المجيد، تفسيرات. شبيه تشوفون مثلا في تفسير يتعرض إلى غريب القرآن، غريب القرآن وما شابه ذلك، وجوه الإعراب مثلا، تفسير لوجوه الإعراب في القرآن. فيقول إذن هذه اجتهادات أو تفسيرات قرآنية. القرآن المواد القطعية أو البنى القطعية الإعراب القطعي ذات القرآن، أما هذه المساحة الاختلافية لا ليست قرآن، هذه تفاسير. إذن حقيقة القراءة القرآنية عند السيرهوي حسب بحوثه في كتاب البيان أو هني شرح العروة على الحال، في موارد عديدة تطرق إليها السيرهوي، يعني صرح لم يصرح، المهم لازم مبنى السيرهوي أنه هذه القراءات تفسيرات قرآنية وليست متن القرآن. فلما يقولون قراءة كذا تفسير، تفسير طبعا. وإن كان عند رأي آخر في الخوي أنها قراءات نوع ادعاء تحريف القرآن، فما نقبلها أصلا دي قراءات، ما نقبلها أنها متن القرآن. إذا قبلناها أنها متن القرآن صار لازمه ادعاء التحريف في القرآن. فإذا لكي نتخلص عن أنها تحريف القرآن، ماذا الوجه الصحيح نتبنى؟ أنها تفاسير قرآنية، تفاسير قرآنية ما عداها. خير ما تشكل كل القرآن والعياذ بالله. مثلا في البنية أعرابها كذا، الأعراب افترض هذه الأعراب مو القرآن. متن القرآن موجود، إنما هذا المساحة من الاختلاف ليس متنا قرآنيا. فلذا إذا كانت هناك حركات إعراب متفق عليها مسلمة قطعية دي قرآن، أما حركات إعراب مختلف عليها لا، هذه ليست متن القرآن، هذه مواد خام تستطيع أن تقرأ القرآن بوجوه متعددة، أو أنه بوجه واحد لكن خفي علينا بسبب يعني لازم المبطن لكلام السيد خوي هذا، أن بسبب يعني لذلك السيد خوي بجزم بقوة، مع أنه يتشدد السيد خوي بنفي تحريف القرآن وكذا صحيح، ولكن يقول أن القراءة الصحيحة عند أهل البيت. عدلين هب ودب هؤلاء، هؤلاء تفاسير. ويستشهد سير خوي في الجهات اللاحقة سنبين. المهم هذه نكتة مهمة، أن القراءات ليست إذن روايات قرآنية عند السير خوي، عنده بل هي تفاسير تفسيرات. إذا كان هذا المبنى هكذا يصور عند السيد، أنا أقول نكتة مهمة، ثمرة مهمة. إذا ما ورد من روايات عندنا أن قراءة هذه الآية كذا كذا كذا، لا يكون في البين استغراب من مضمون تلك الروايات. غاية الأمر تكون تلك القراءات الموجودة في الروايات عبارة عن تفاسير لا أقل. هذه الوحشة من كتاب فصل الخطاب للميرزا النوري، ما له معنى. هو الميرزا النوري ما جاب من جيبه، جمع الروايات الموجودة في مصادرنا، هي عبارة عن تفاسير. لما؟ لأن ليس حسب كلام السيد الخوي ليس دور القراءة متن قرآني، دور القراءة ماذا؟ ها؟ تفسير، تفسير، تفسير قرآني. فرق بين التفسير القرآني، تقريبا رأي الشيخ المفيد رحمة الله عليه ورأي الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذا الكلام السيد خوي يقرب من كلام العلمين. الشيخ المفيد ما لا أدري في أوائل المقالات أو في كتاب آخر، الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب كشف الغطاء عند هذا المطلب، وهو أن هذه الروايات التي وردت تنزيلها، لفظ التنزيل، تنزيل هذه الآية هكذا، يقول الشيخ المفيد وكاشف الغطاء تنزيلها هكذا يعني المعنى المراد من تنزيلها هذا تفسير. غاية الأمر روايات أهل البيت تفسير المعصوم، بينما قراءات القراء السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر أو السبعين هؤلاء تفسير بشر. إذن دي نقطة مهمة أولى، وإنصافا متينة وجدا قوية تبناها السيد الخوي، وهي متينة. النقطة الثانية، النقطة الثانية، ادعوا الدعية في القراءات دي السابعة أو العاشر. طبعا نفس النقطة الثانية عدة أمور فيها كانت لا يخفى على الأخوان. الآن احنا في النقطة الثانية، النقطة الثانية أن العامة ادعوا أن هناك رواية نبوية أن القرآن نزل على سبعة أحرف. القرآن نزل على ماذا؟ سبعة أحرف. هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصدوق في من طرقهم يعني رواه هذا الرواية، الصدوق رحمة الله عليه من طريق بعض العلويين عن الأئمة عليهم السلام رووا هذه الرواية. أقول من بعض العلويين، ليش؟ العلويون على كل قسمين، قسم اثنا عشرية وإمامية وموالين لأئمة أهل البيت، وقسم للأسف لا، بس إن لم يكن من أهل السنة ف مو ليس زايد في المجتمع في شيعة أهل البيت، بين يعني كسلوك اجتماعي وحتى اعتقادي. الآن أسباب عديدة، نتيجة التقية، نتيجة ربما حسد من بعض فقود العلويين لأئمة أهل البيت، أسباب عديدة على كل. فمو دائما البيوتات من ذراري العلويين يكونون اثنا عشرية أو في وئام مع أئمة أهل البيت عليهم السلام. الآن هذا رواها الصدوق عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه عن الأئمة عليهم السلام، طريق لا يخلو من كونه عامي شوية، بتبقى كما مضى بنا مو كثير من فقود الذرية هم مع أئمة أهل البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فالرواية إذن مو من طرقنا محضا، واضح؟ هذا مهم واحد يلتفت إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتاني آت. طبعا أنا الآن ما حققت كثير إنصافا في هذا السند، مدرين من العلويين الشيعة الاثنى عشرية أو كيف، واحد يحتاج لتحقيق، وقد يكونوا بعد الشيعة موالين الله أعلم. فعلى تقرير صدور هذه الرواية سنبين أنه كيف تقي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أتاني آت من الله فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت يا ربي وسع على أمتي. فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت يا ربي وسع على أمتي. فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. زين، هم يرون مثل هذه الرواية. زين، هذه الرواية في هذه الرواية فيها عدة وجوه من الخدشة. أول الخدشة لو سلم بأن هذه الرواية صادرة عن النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم، وليست ملفقة. طبعا نقول قد يكون العلم قالوها عن النبي، فكيف تكون ملفقة؟ هذه نقطة مهمة يجب أن تلتفتون لها. كثيرا ما أئمة أهل البيت قد ينسبون رواية إلى النبي مجاراة للعامة تقية، مع أن أئمة أهل البيت يعلمون بأن هذا قول لفق على النبي، بس تقية نتيجة سبب شيوع هذه الرواية منسوبة إلى النبي لا يكون هناك مجال لهم عليه السلام أن ينكروها علنا، بل حيث لو أقدموا على إنكارها علنا لطعن على أئمة أهل البيت أنهم يجحدون سنة النبي، مثلا يردون على النبي والعياذ بالله. فالوسط العلمي على كل والتعليمي في أوساط المسلمين بشكل جذرته السلطة الأموية أو العباسية بحيث أو السقيفية، بحيث بعد ما يستطيعون أن جهارا علنا لا يستطيعون أن يفندوا هذه النسبة إلى النبي، أو بعض الأحيان حتى النسبة إلى أمير المؤمنين، أو بعض الأحيان نسبة إلى الحسن والحسين كثيرة. وهذا من يعني أشد أنواع التقية عند أئمة أهل البيت، بحيث يضطر الإمام أن يقول قال رسول الله، قال علي بن أبي طالب، قال الحسن، قال الحسين، وهو يدري هذه النسبة أعوذ بالله ملفقة، مضطر. إلى ما شاء الله، وكثير ربما من الأعلام غافلين عن هذا القسم من أنواع التقية. من قبيل هذا القسم بعد في التقية يقول الأئمة مثلا الصادق الباقر الجواد الكامل غضب، سن رسول الله، فعل رسول الله، وهو يعلم الإمام أن هذا كذب زور على رسول الله من قبل العامة، بس مضطر النجاري، أو قضى أمير المؤمنين، أو سن أمير المؤمنين، حكم أمير المؤمنين، هو يعلم بأن هذا أمر ملفق على جده أمير المؤمنين. طبعا في روايات أخرى ينبه الإمام أن هذا أمر ملفق. من هذا القبيل يا أخوان كثير، وكثير من المحققين أو كذا غافل عن هذا القسم من التقية. يقول بعد الإمام قال فعل رسول الله، قال رسول الله، بعد شتري ما يمكن الإمام ينسب إلى النبي أو إلى أمير المؤمنين أو إلى الحسنين أمر باطل كذب، أو يسند لهم فعل، أو يسند لهم قول، ما يمكن. لكن لا يدري بأن هذا من باب التقية ومجاراة للجو الضاغط. والمشكلة أنه في بعض موارد هل أمثلة هذا القسم اللي هو نسبة القول أو الفعل من المعصوم المتأخر للمعصومين المتقدمين، وقد حتى نسبة من الرضا من الجواد للصادق أو للباقر، ويعلم بها النسبة مو صحيحة. السهل النسبة مو صحيحة في كل القول لو كلمة منه، أو لقيد في الفعل كذب بالتالي، مهم يكون يعني خلاف الواقع موجود. هذا موجود الـ 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 الأمر هين إذا كان هناك قرينة تشعر بهذا المطلب، أنها تقية، بس في كثير من الموارد قرينة صريحة لا يقف عليها الباحث. إنما يستنبطها بالدقة من تلويح تلحين بعيد وإشارة بعيدة نتيجة شدة التقية الموجودة. شدة التقية عند اعتبارنا هذا الآن أصبح ضرورة كما بدهوه أو نشروه بشكل بديهة نبوية وهو مو هكذا. فما يمكن يصير الإمام يتعنون أو يتلون بأنه راد على الله ورسوله، هو مو رد، هو نفي الكذب الذي نسب ولفق على النبي. إذا مرتب كان زين، إذا مربك كان مدروش لا، إذا مرتب لا بأس، ولو بعيد بعيد يعني قصدي نظري جدا. أي من هذا القبيل كثير، عندنا موارد كثيرة. وهذا القسم على كل من التقية انصافا صعب مو سهل. إذا صرح في رواية أخرى شيء هين أسهل، أما الكلام إذا ما ليس في ذهن تصريح تلويح تعالوا شم أنت، وواقعا الأمر صعب. يعني صعب تقية في نفس الهداية، في نفس الإرشاد الديني، في نفس بيان معالم الدين نتيجة إفساد المفسدين. وهذا من أضر على كل المفاسد التي قام بها الظالمين من بني أمية وبني العباس، إن حقائق الدين ما يستطيع أن يعلن عنها. مشكلة. على كل هذا قسم التقية موجود، هذا القسم من التقية موجود. لذلك مثلا نزل القرآن على 7 أحرف، الإمام يقول بعض الأحيان مو فقط يا ليت عند العامة، بعض الأحيان عند الشيعة يروج شيء عن الأئمة أو عن النبي وهم قد أخطأوا فيه، والأئمة اللاحقين لا يستطيعون أن يجاهروا بهذا الشكل واضح من داخلي. يعني مو الأمر بذاك السهل أن نبين. وفوق كل ظاهر ظاهر ظاهر، بعد احنا في الظهورات موجود من القبيل. يروى الإمام الصادق يقول قال علي أما البراءة فلا تبرأ مني، قال كذبوا على علي. زهدوا خاصة هم لروا هذا المطلب. طبعا الإمام ما يقول نفس ما قال هذا المطلب، يقول قيد بدون قيد ما قاله إلا فهموه بشكل خاطئ. هذا الفهم المنتشر الشائع عن أمير المؤمنين قال أما السب فسبوني ستعرضون أو تكرهون على سبي وكذا، أما السب فسبوني وأما البراءة فلا تبرأ مني فإني ولدت على الفطر. قال كذبوا على علي، هو مو أصل المطلب مو كذب على أمير المؤمنين بدون قيد، يعني ليس مراد أمير المؤمنين أما البراءة باللسان فلا تبرأ، البراءة باللسان نفس الشيء يصير مثل السب باللسان والعياذ بالله. كم لا تبرأوا يعني عملا هويتكم لا تبدلوها عن هوية اليومين عن مسار اليومين، لأن سيؤدي ذلك بكم إلى غير دين الله القوي. أي فهذا القسم انصافا طويل الذيل، والتنبه والنباهة إليه مهمة ويحتاج إلى فطانة. ومعرفة ذوق الشارع وكذا وفلان. على كل هنا الرواية نزل القرآن على 7 حروف، لو سلم أن هي هذه نزل هذه الرواية هكذا، كيف الخدشة الأولى في دعوة العامة كيف يمكن أن يراد من الحديث النبوي هذه القراءات 7؟ والحال أن القراءات أولا عددا مو 7، 10، 14، 70، شلون يصير 7 من هذه؟ هذه الخدشة الأولى. الخدشة الثانية هذه القراءات لم تحدد بال7 إلا في القرن الثالث أو الرابع، في البداية ما كانت 7 قراءات إلى ما شاء الله، فكيف التحديد بال7؟ لاحقا يراد من الرواية التي صدرت سابقا. الخدشة الأخرى فيها في دعوة أن المراد من القراءات 7 هي هذه، أنه كما مر في النقطة الأولى أن هذه القراءات ليست روايات قرآنية آحاد فضلا أن تكون متواترة، بل هي اجتهادات. فكيف هي المعنية بقول النبي على فرض صحة الرواية في القرآن نزل على 7؟ كيف نزل؟ هو نفسه نزل على 7، لأنه اجتهاد قراء ومفسرين في القرآن. هذه خدشة أخرى. هم يصرحون بمقتضى القاعدة النحوية، بمقتضى كذا كذا. قرأنا في بحث التفسير العام الماضي ابن مسعود وغيره يجيبون شواهد على القراءات، مو شواهد ما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم، نادر قليل. هذا بعد الصحابة مو بعد القراء 7، أي يستشهد لك بلغة، يستشهد لك بكذا. فدعوة السيخوين صافا متينة أن دي القراءات 7 اللي هي مال أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني، أول القرن الثاني، أصلا هي ليست إلا اجتهادات، ليست روايات. جيد. فإذا الخدشة الثانية، الخدشة الأخرى عفوا في دي النقطة الثانية، أن هم نفسهم هؤلاء القراء ما ينسبوها للرواية، يعني ما ينسبوها للنبي كي يقال بأن النبي قرأ على 7 أحرف وهو المراد من التوسعة، من توسعة نازلة من السماء. كيف هي توسعة نازلة من السماء وهي اجتهاد من القراء؟ الخدشة الأخرى بعد في هذه الدعوة ماذا؟ روايات عندنا مصرحة على أن هذه الرواية ملفقة للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح الفضيل، طبعا هذا رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي اللي قال يا ربي وسع على أمتي، مروية عندنا في الوسائل أبواب قراءة القرآن الباب الرابع السابع 74، الحديث 6، الرابع والسبعون، الحديث 3 اللي فيها إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن 7 أحرف. الصدوق عنده في كتب الحديثية لا يخفى عليكم، الصدوق عنده روايات عامية ينقلها من طرق العامة أو من مصادر العامة، موجود عند الصدوق. الكليني نادرا عند هذا الشيء بخلاف الصدوق. الشيخ الطوسي أيضا نادرا، لكن الصدوق لا بكثرة. الصدوق انفتاحي على حديث العام أكثر. طبعا ينبه أقول في أكثر كتب يعني هكذا. طبعا مو في من لا يحضر الفقيه نادرا، لكن في كتب الأخرى ليش؟ أي في كتب الأخرى موجود. هو باعتبار قام بسفرة في البلدان خراسان ونيشابور وهرات ودول أخرى، احتك كثير بالمحدثين، يعني نقل مو تأثرا بشكل غفلة، لا من جهة يعني شواهد عنده. من كتب الصدوق يعني غير من لا يحضر الفقيه وغير كثيرا ما مشحونة، لا أقول نصفها، لا يعني ربما ربعها كذا من طرق العامة. سموه بر اعتماد على رجالهم أكثر ما هو درجها في شواهد فقط ذا المعنى. ولولا أن الصدوق أخطبوط في علم الحديث في عند الشيعة لشدد على النكير في ذلك، بس هو لأن رئيس المحدثين بعد الرئيس نيجي ميدان جمل رحمة الله عليه. على أي حال طبعا 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 طبعا، لكن ليس المؤاخذة على الصدوق في هذا ولا مؤاخذة أقوله، لكن في مطلب أنه يجب شلون الكتب الأكثر اعتبارا يجب أن نجعل لها طبقة معينة من الحفاوة العلمية عن الكتب الأقل اعتبارا، وإن كان الكتب الأقل اعتبارا لا يفرط فيها، طبعا لا يفرط فيها. لذلك حتى التراث النبوي الموجود عند السنة الآن منذ القرن الأول إلى الآن في صدد إبادة والعياذ بالله، ولولا مدرسة أهل البيت حتى التراث النبوي الذي عند السنة أبيد. وهذا من عجيب بركات مدرسة أهل البيت. أي نعم، احنا نكون حفاظ على تراث النبوي الموجود عندهم، احنا حفاظ عليه اكثر منهم. وهذه من العجيب، مو من العجيب، هو الحقيقه تقتضي هذا. هذا امر لا بد من ضروري صحيح. لذلك لم يفتح علماؤنا يرصدون كتب حديث اهل السنه تعدادها أسماءها متونها أبوابها لكي لا يأتي جيل لاحقهم ويحذف ويبيد. هذا صحيح، هذا صحيح وضروري ولا أنكره. العلامة الأميني كتاب الغدير عبارة عن حفظ التراث السني عن التلاعب. من الغدير شنو هو كتاب الغدير للأمين؟ إن هذا مثل نبوي موجود عندكم لا تتلاعبون به، لا يجون أجيال يحذفوا. هذا معنى صاحب العبقات رحمة الله عليه. ماذا صاحب العبقات؟ يعني عبارة عن محاولة شيعية لصد التحريف في تراث الحديث النبوي عند أهل السنة، وحقيقة هكذا. على أن بعد هذا بصمة في التاريخ أن دي الأحاديث الموجودة في العبقات في مصادرهم إذا حذفوها يعلم أنه تلاعبوا. كذلك كتب السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، وكتب كثير من علمائنا من العلامة الحلي و و و و لولا رصد علماء الشيعة لدى التراث النبوي من زمان هم تلاعبوا فيه. الآن أخيرا كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء وسير علامهم، أي هذا فيه طامات كبيرة عن فضائح للصحابة. أخذ حتى محاولات اغتيال النبي ومن هم العناصر الذين يدورون حول النبي من الصحابة أرادوا يقوموا بالاغتيال كله موجود بس بشكل قصاصات مبعثرة. لذلك بعض الأحيان يراودني الريبة أن هذا الذهبي عنده نزعة شيعية مع أنه ناصبي هم عساس يقولون، لكن أشك أن ليس لدينا نزعة شيعية. البغيضان هم يجتمعان، أي يجتمعان شيخنا. إنسان عجيب ذو اتجاهات، بلعم بن بعورة هم لاهوتي هم صار براهوتي. إنسان عجيب، هذا إنسان عجيب، لازم يخاف إنسان من نفسه. شخصية مو مزدوجة، الإنسان شخصية متناقضة كل التناقضات فيها، إذا ما يدير بال على روحه كل شيء فيه الإنسان. المقصود أيام ما كان أبدا لا يثق الإنسان في نفسه، إنما يثق بالرقابة على نفسه أهم شيء. المقصود أيام ما كان الذهبي، ومن خواص الذهبي أنه كان عدو لدود لابن تيمية، معاصر له، وهذه نقطة إيجابية، عدو لدود جدا، لدلد وياه، وهذا شيء جيد. على كل فهذه نقطة مهمة أخرى وهي حديثي تتم، صلى الله عليه وسلم.